الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
الأسبوع الماضي تكلمنا على الحديث الذي خرجه المصنف لا يفتح المرأة إلا مع ذي محرم، فقد بينا ما فيه من مسائل علمية وبينا ما فيه من اتفاق مع مقاصد الشريعة. أسأل ما أسأل؟ ها؟ نكمل المسائل كما نفسه. هناك مسألة أخرى تتفرع عن المسألة الأخرى التي بيناها، قلنا أن الخلاف بين العلماء في سفر المرأة بغير محرم للحج، وهذه يتجذبها أدلة، منها دليل عام وهو قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحديث وهذا عموم، والحديث عن أن السبب لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة وكذلك مسيرة ثلاثة أيام بهن وفي رواية مطلقة إلا مع ذي محرم عموم. فعندنا عمومان: عموم يأمر بالسفر للحج خاصة، وعموم يمنع المرأة من السفر عموما إلا مع ذي محرم. فالعمومان الآن منهم من أعمل العموم الأول ورجحه على العموم الثاني، وقال تمنع من السفر بغير محرم إلا للحج للأمر به، ومنهم من قال نؤمن الثاني ونغلبه على الاول من باب تقليد الحاضر على المبيح، ونقول بان حديث السفر يمنع المرأة ان تسافر سواء بحج او بغير دون محرم او بغير محرم. بينا الترجيح ووجهة العلماء الذين رجحنا قولهم بالادلة، فلا نراجع الا بالاسئلة. الفرع الثاني والمسألة الثانية تتعلق بهذا الباب: ان قلنا بانه يجب على الوجه الصحيح على المرأة أن تسافر للحج إن كانت فريضة الركن، إن كانت فريضة الحج هي الركن الواجب عليها، فسافرت بلا محرم وضافت البيت وأدلت المناسك، فهل يصح حجها أم لا يصح؟ الصحيح في ذلك أننا نقول المسألة على قولين. قول الأول قول الجماهير من أهل العلم اختلفوا وخلف، قالوا يصح حجها، واختلفوا فيما بينهم هل تأتم بذلك أم لا. أما الحنابلة والأحناف فقالوا تأتم بذلك، لما؟ لأنها عصت الله ورسوله وسافرت بغير محرم، لا سيما فقال السلام: لا يحل المرأة تؤمن بالله ويوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإذا علق وأناط الإمام بالسفر مع المحارم، فهي تأتم بسفرها بغير محرم لأن صيامها لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وحجها صحيح، لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة فقد أدت الشرائع والأركان. القول الثاني هو يميل إليه القدر يعلم، يعني محسوب القدر يعلم والظاهرين بأن حجها لا يصح من سفر إلى الحج بغير محرم فحجها باطل لا يصح. وما الذي أدى إلى بطلان الحج؟ لأنها وقعت في المحظور، فعلت ما منع عنه الشرع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني فهو باطل. فاذا هذا العمل مردود باطل على صاحبه، مردود غير مردود. وهذا هو القول الثاني. والرحيق الصحيح الذي لا نحيد عنه ان حج المراه اذا حجت غير محرم وان كانت شابه وان كانت عجوزا سواء في ذلك فان حجها صحيح وتحكم بمخالفة النهي، فالحج يقع صحيحا لكنها تحكم لأنها قالت خالفة الله ورسوله. والرد على الحج به من قال بأن حج يبطل بقولهم لحديث النساء أو بسلالين بحديث السلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول قد حجت حجا عليه أمرنا وقد أدت الأركان والشروط بحياتيها فحج صحيح، العبادة لها شروط وأركان استقرأ من الحديث والآيات التي جاءت تأمر بهذه العبادة وقد أدت ما عليها من الدين شرائط وفر وأركان فلا تزر وازرة وزر أخرى فيصح حجها ولا يصح. وأما الحديث عمل عمل ليس عمرنا قلنا الحج على أمرنا والسفر ليس على أمرنا والسفر ليس شرطا من صحة الحج وليس واجبا من واجبات الحج وليس ركنا من أركان الحج فالجهة مفكة فإذا سفرت بغير محرم فقد عصت الله ورسوله ولم يؤثر ذلك على حجها بتوفر الشروط والأركان. هذا رجل أما من قال بإثمها فهو الأقرب إلى الصواب لأنها خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستمرة من هذا الحديث الذي يتعلق بهذه المسائل أولها مقاصد الشريعة حفظ الأعراض، فإن كان من مقاصد الشريعة حفظ الأعراض فقد أدت الشريعة بالأمن أو بالوجوب الإلزام المكلف على كل وسيلة تحفظ بها الأعراض ونهت وحرمت كل وسيلة يمتهك بها الأعراض. من ذلك هذه السيدة بنت الصنبطة. نعم محمد. منع الشرع للمرأة لابد تكون أن تسافر بغير محرم لهذا لأن هذا يعرضها إلى الفتن وهذه العيب ومعلوم أن المرأة يطمع فيها فلذلك الشرع منع سفرها واحدة حفظا على عرضهم فإذا من أمطار الشريعة حفظ العيب ولذلك الشريعة تمنع أي ما يهدف أيما شيء يهدف لذلك العيب أو توجب على المكلف كل الوسائل التي بها يحفظ الأمر. الفائدة الثانية الخبر بمعنى الإنشاء أبلغ من الإنشاء فهو الوجوب أو النهي والزكي. الخبر الذي يأتي بمعنى الإنشاء أبلغ من الإنشاء من وين هذا؟ كيف لبس المرأة؟
خبر
من النبي صلى
الله
عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا بعد ما حصلت. ما رأيك في هذا؟ يوشك جيد أنت أخطأ هي المسألة مش نفس الرواية الرواية الأخرى هذه الرواية
التي تقررنا الضعينة
لا لا جيد هو هذه الرواية أن الخبر لا يحل المرأة دون بلاد من الأخر وأناط الإيمان على تحريات دلالة على أنه خبر يقول الذي تسافر غير ذي محرم لا إيمان له فهذا خبر يراد به إنشاء يعني يقول إن كنت مؤمنة إن كنت مؤمنة فدلالة إيمانك أنك تسافري إلا مع ذي محرم ومفاده لا تسافري إلا مع ذي محرم فالخبر يأتي بمعنى الإنشاء ويكون أفضل من الإنشاء وأبلغ. الفائدة الثالثة السفر يدور على الوقت وعلى المكان يدور على الوقت وعلى المكان وإذا كان المقصد الأسمى في حرمة سفر المرأة بلا محرم فنحن ندور مع السبب أو العلة التي توفر لنا هذا المقصد أو تصل بنا إلى هذا المقصد. إذا كان المقصد هو حفظ المرأة وحفظ عرض المرأة فنحن ننظر في أضيق الأحوال التي يحرم السفر عليها إلا مع ذي محرم. فقول صلى الله عليه وسلم يوم وليلة أو ثلاث أيام بليلهن من تمسك بظاهر هذا الحديث قال لا يحرم عليها أي سفر إلا إن كانت المدة ثلاثة أيام بليلهن. يبقى إذا السفر من الإسكندرية إلى أمريكا تسافر غير ذي محرم ليس فيها ثمة شيء قيمة لأنه لم يأخذ بالطائرة ثلاثة أيام بلاليين ولا يوم بليل إن نظرنا إلى ذلك ولا يأخذ نحن نقول الأحاديث دارت وجاءت مقيدة بالوقت وجاءت مقيدة بالمسافة وجاءت مقيدة بالإيش وجاءت نقيدة وجاءت نقيدة ليست نقيدة. أما النقيدة بالوقت فقط جاء عن المسيرة من الوقت مسيرة أيام وليلة وفي الوقت مسيرة ثلاثة أيام بالآلهن. وأما المقيدة بالمتابع جاءت مستنبطة من حيث أن عمر ومحباد أنه كان مستر تفترات لأربعة دول وأربعة دول أربعة دول
71 كيلو جيد.
انا اقول من وين ياخذون ويتعلقون ويعلقون الحكم على هذا الحديث؟ وين الشارح والدلاله من هذا الحديث على ان سفر المراه مخير بالمسافه؟ اتينا بالوقت قال مسيره يوم وليله مسيره ثلاثه ايام بالليل. حديث ابن عمر انه كان يقصر باربعه دول وابن عباس وقول الصاحب طلع على الاقل هو حجه للشافعي والمالكيه في هذا الباب. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الشرع أناط تحريم السفر غير المحرم أيضا على المتابع. كيف؟ طيب أنا سأدل عليكم جميعا. نعم صار واضح؟ اسأل غير سؤال. الآن الشرع جاء بالنسبة للسفر للمرأة قلنا ما قصد شريعة حفظ عرض المرأة وحفظ عرض المرأة هذا تسافر إلا مع ذي مرأة. فقلنا السفر قد بيّنه الشرع بمسافة وبوقت وإطلاق. جاء بمسافة بوقت وهذا ظاهر حديث أبي سلمة لا تسافر المرأة تسير أيام وليلة إلا مع ذي مرأة لا تسافر المرأة تسير ثلاثة أيام بلأبيهن إلا مع ذي مرأة. طيب والإطلاق حديث ابن عباس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي مرأة. فأطلق لم يقيد ذي المتابعة ولا إطلاق ولكن سماه إيش؟ تمر. فكل سفر لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي مرأة. قلنا أما التقييد بالمتابعة فيستنبط من حديث ابن عمر وابن عباس أن القدر في أربعة قرون. من وين بقى وجه الكلام هذا؟ وماله ما للمرأة؟ احنا بنتكلم على السفر ولا بنتكلم على قتل القرار؟ يعني افهموها بقى حرام عليكم كده ما ينفعش. نايجر البرج المقاصة 41 كيلو. ها كريم احسنت. لابد اخذ ما الدليل؟ هذا هو ولا جماعة لا ولا تعلم جماعة لا ولا جماعة عليهم في طيب كنتم وليس عليكم جماعة وليس عليكم جماعة أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين. ولذلك عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن أمنا الآن فبما قصد قال صلى الله عليه وسلم فقال إيه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جماعة أن تقصروا فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جماعة أن تقصروا ضرب الأرض والقصر فهذه دلالة على أن القصر بالسفر. فلما يقول نقصر أربعة دول يبقى كل سفر يسمى سفرا إن كان ليش مسافات مسافة القصر عند على الأقل الشافعية والمالكية وأيضا الحنابلة. فلذلك نقول ويقيم السفر أيضا سفر المرأة بالمهر. لذلك نحن نقول الاتفاق على أن السفر القصير إن تجاوزنا وسميناه كقصرا كفر. السفر القصير الذي يقيل عن أربعة دول يجوز للمرأة أن تسافر فيه مع غير ذي مهر. يعني لو ذهبت إلى قصر الزوار ليس لا نقول لا ولا نلزمها بالمحرم معه ولا إلى الأمور ولا إلى أمور العرب إن كان تكفر عند واحد منها فهو ليس سفر للحدود الإسكندرية تدخل فيه. فإذا السفر صحيح هو مسافة القصر. فإذا قيد المسافة وقيد الوقت وأطلق. فنقول الآن الأصل من تحريم سفر المرأة إلا مع ذي محرم ما هو المقصد في ذلك؟ المقصد حفظ عرضها. فإذا كان المقصد هو حفظ عرضها وجب على المسلم الفقير أن ينظر في كل وسيلة تصل إلى هذا الإيش؟ المقصد. فإن قلنا أن الوسيلة التي تصل في المقصد أن أقول مطلقا لا سفر طويل ولا كبير قصير ولا طويل أن نحافظ عليها فلا يسافر قول المدين وقول لكن سألحق به فالحق به ايه؟ فالحق بالأمة ايش؟ فالحق بالنساء ايش؟ المشقة والعنف والشريعة ما جاء إلا بالتنذير. افتحوا الأنف لو سمحت عشان هذه المسائل مسائل ثابت الإبر. فإذا كانت إذا الأرض بهذه الوسيلة اللي هو الإبراج يكون كبر قليل كبر قصير كبر طويل، يعني لو ذهبت من شارع 12 لسيدي بشر يبقى لابد أن تركب المحرق ونسميه دبرة هيشق على كل النساء، حتى لو كانت الجامعة الآن كبر الدوار أو أبو المطمير قريبة من هنا يعني تصل ل 70 كيلو ما تصل صح؟ ما تصل. طيب هل نقول لها وننزلها بالدبر وهي في الجامعة اللي تضحك فيها المشاكل؟ فالأول متمكن في الوصول للنقص وحفظ أرضها، لكن ستلحق المشقة في الأمة لو أخذنا منها. قلنا صادمنا مقاصد الشريعة وروح الشريعة والأصل فيها التيسير، ونحن نريد النقص يتوفر معنا، لكن إذا قلنا المسألة دائرة على الوقت وعلى المثابة فإن كان الوقت هيضيق عليها حتى نحفظ أرضها نأخذ بالوقت، وإن قلنا بالوقت أنه سيوسع المسألة ويجعلنا لا نصل إلى النقص ضيقنا وأخذنا بإيش؟ بالمثابة. يبقى إذا تعرضت المسألة بين وقت ومثابة خذ بالأرض، وهذا يخالف ما تبناه الشيخ الإسلام تبيع أن المرأة في مسيرة اليوم والليلة أقل من ذلك، وده الفتوى اللي يكتب بها الشيخ ابن جبريل الآن. طبعا بيدل عليها الشيخ قرضاوي على عليه عن التفصيل العلمي، لكن الشيخ ابن جبريل بيؤصل علميا لهذا الباب على ايش؟ على الحديث تفصيله على هذا الحديث مسيرة اليوم والليلة وثلاث أيام بلا يوم. فيقول أي خبر أقل من يوم وليلة يصح للمرأة أن تسافر، يعني مثلا لو كانت في السعودية وتريد تسافر إلى مصر ممكن الرجل يعني يجعلها عند باب القاهرة والآخر يقف في المطار يعني ينتظرها، يصح السفر بذلك. وتفصيله على إيش؟ على أن المسيرة أن تكون يوم وليلة. وقلنا أن هذا سيعطل لنا المقصد الأسمى من تحريم سفر المرأة بغير محرم. البنزين خلص، السيارة وقعت، حدث حادث، من تحفظ هذه المرأة والذئاب البشرية تنسب حولها؟ فهذا سيضيع علينا المقصود الأسمى وهو حفظ هذه المرأة. فإذا كنا بالمثابة 71 كيلو أو 4 بر نكون قد ضيقنا الطريق والخناق على الفتنة بالمرأة، وأيضا وصلنا إلى المقصود من التشريع بإيش؟ بأيسر طرق دون التضييق ولا الإلحاق النشاط. وإذا السفر انزار بين مسافة وبين وقت أخذنا بالأضيق الذي يحقق لنا النقص، وإن كانت المسألة على الإطلاق قلنا الإجماع سبب، يعني نقول روح الشريعة تمنع أن نضيق عليها في المسافة القصيرة، والإجماع على ذلك إذا نقل مهما لأن الشوكاني نقل ذلك أن السفر القصير يصح للمرأة فيه أن يسافر مع غنم ذي محرم. هذه آخر الكلام على هذا الحديث، ننتقل إلى الحديث الثاني. نعم. ده حاجة بقى الناس ده تخش في البحر تاني القصر، أنا أجبت عن هذا كثيرا. طيب حديث أنس أنه صلى بحليفة طيب فيها 10 كيلو و 9 كيلو فيكون أقل مسافة القصر، هذا كلام أوهن البيت العنكبوت، أوهن البيت العنكبوت، لأن السلام خرج من المدينة يذهب إلى ذي الحليفة ورجع للمدينة تاني، فلما ذهب إلى ذي الحليفة قصر ولما قصر رجع للمدينة صح؟ لا، بتصور رايح فين؟ ما كان الموضوع والعقد بالإجماع أن المسافة كان مسافة المسافة الطويلة إذا خرج عن حدود البنيان يصلي قصر فإذا ما شاء، فصلى قصر أنه خرج عن حدود بنيان المدينة. حتى الآن أبيار علي وإن كانت في شمس المدينة قريبة جدا من المدينة، يعني لو الإنسان ذهب إلى ذي الحليفة ممكن ينظر إلى بيوتات المدينة وفي ذي الحليفة للقرب، فمن حتى لو شرف نقول هذا ليس من حدود المدينة، فإذا خرج عن حدود المدينة له أن يقصر. مفهوم؟ هذا التوجيه في مسألة حديث أنس، والصحيح هي أربعة برد أربعة برد، المسافة تفصلها هذا هو الأقوى وهذا هو الأساس وهذا هو الأصح، أن تقول إن كان في العمر سفرا فيسمى سفرا ونقصر، هذه معناها إيش؟ معناها أن أنا سأخالف أصول كثيرة، الأصل إسلام الصلاة، فإن كان الأصل إسلام الصلاة فارتخلت فيها بيقين، فإن قلت السفر ما سمي سفرا أقصر الصلاة فإني سأضيع نصف الصلاة وشطر الصلاة بشيء مشتبه ولا يصح، اليقين يقدم هنا وما مش عايز يفهم حاجة ومش عايز يفهم مش عايز يفهم مثلا، فاهمين؟ طب ايش الفهم بتاعي؟ دلوقتي انا سؤالي له ايه؟ عشان حاجي الحايدة هتموتوني، انا قلت فاهمين قلت نعم، فهمت ايش؟ قال انا فاهم، انا سؤالي كان ايش؟ فهمت ايش؟ لا سؤالي فهمت ايش؟ هو اجابته ايش؟ انا فاهم هذه إجابة عن سؤالي، يعني مصدر الحيدة اللي فيها دي طالما دهين لابد يكونوا في الطريق من الجهة زيد؟ الأصل اسمها مصطفى أحسن فلا أنتقل عن الأصل إلى بإيه؟ بدليل أقطع مشاهدة النهار لا بالأدلة المحتملة الضعيفة تجعلني أنتقل من الأصل مفهوم؟ أي نعم اللي يرون الجهة مفكر أي نعم يقولون بالجهة مفكر أصل مدى الحنزلة يقولون بالجهة مفكر لكن عند التطبيق يختلفون ولذلك تراهم في الصلاة النقي اللي فيه قبل الحنزلة يقولون الصلاة بطيئة لكن أصل مدهب يقولون بالجهة مفكر فانتين لكن عند التطبيق يحدث الخلاف القاضي أبو يعلى فقط هو الذي يقول لجهة مفكر ولجهة مفكر أي شيء لا يوقع فيه أبو يجب أن تقول بطل العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في دينه هذا ما عمل عمل ليس عليه يكون فوارض
نعم الرد الثالث
العرض 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 كان مشهود إشارة ما فيش عندنا ما فيش ما فيش دليل مواطع قاطع يحدد لك مسافة الصبر الرد ده عن ابن عمر بن عباس مش مفروح يلا شيخ نعم نعم هو احنا نقول ولا مخالفه مسيره يوم وليله على المسافه ليش لان انت لو قست المسافه بالابل مسيره يوم وليله لا تتعدى 80 كيلو طيب احنا قد لا ضبطنا المساله على ذلك لكن انت عندك مسيره 3 ايام بليلين فنقول المفهوم هنا غير مراد فناخذ الاقل باب الفدية هذا الباب يذكر لنا فيه المصدق كم الفدية وهو قد عمم والقصد في هذا الحديث او الحديث التي اردت بها بكلام عن الفدية خاص ليس عام لانه سيذكر فدية الاذى فقط سيذكر كفارة الأذى فقط فدية الأذى فقط والفدية هي الكفارة التي يلتزم بها المكلف إذا وقع في محظور من المحظورات أو نهي من المنهيات في الحج نعم
رضي الله عنه وأرضاه تأتي بالتبعية تقول رجاء أرضاه صاحبي ما تقولش رضي الله عنه جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية وقال نزلت فيها خاصة وهي أسمع عامة قويت إلى رسول الله القول يتناصر على وجهه فقال فكنت أرى الوجع بلع بكما أرى أرى ولا أرى فكنت أرى الوجع بلع بكما أرى أو ما كنت أرى الجنة بلع بكما أرى أتدي بذلك فقلت له قال فصوم ثلاثة أيام أو أقرع ستة ثلاثين لكل مسكين نصف ساعة وفي رواية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن
فرقا
بين
ستا
او
يهدي شاة
او
يصوم ثلاثه ايام
وفي روايه فامر رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يقرن فرقا بين ستا او يهدي شاة او يصوم ثلاثه ايام
بين ستة مستين نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو ارحم الامه بالامه لا رضي ولا عجب فان الله لا جعله رحمه بعثه باليا ومهينا ومصيرا للمؤمنين وجعله منتدى كما قلنا رحمه مهداه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه جل جلاله بالمؤمنين رؤوف رحيم كان كبصر اصحابه واحوالهم ويسال عن حالتهم ويقف ويعين المحتاج ويزيد الملهوف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في كل اصحابه سافر ذات مره مع اصحابه وجابر رضي الله عنه سافر معه على جبل القرآن وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم من حاله او كثير من احواله يتاخر بالثبوت ليتفقد اصحابه وينظر في احوالهم ليعين المحتاج فراى جابرا دائما متاخرا فسال عن ذلك فقال جاء فبين له واشتكى من جبل الذي قد اعيا فوضع يده عليه وسلم انظره تقريبا حتى صار كان اشد ما يكون من السرعه ثم قال له باني الغرض المقصود ان تفقد اصحابه حتى اعان جابرا الطرق وكان يساله ايضا تزوجت قال نعم تزوجت بكرا ام سيما من سؤالي وتفقد احوالي ورحمته برمته واصحابه وايضا نظر الى عبد الرحمن بن عوف عندما دخل وشتم التصديق قال تزوج قال مرنا قال نعم فقال أولم ولو بشاب فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفطر أصحابه في كل أحوالهم حتى إذا وجد المحتاج أعانه على حاجته ولما رحم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا يقال تسلية تسلية لا يقال أن تأتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم تأتى بجعال المحتاج مع أصحابه فكل من كان مقدما من كان إماما من كان أميرا على قرية مثلا كان وزيرا كان حاكما فلا بد أن يتفقد أحوال الرعية كما كان الإنسان يفعل يصد فضلات الناس ويصد فضلات المحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمته ثم بدأ أن ينظر لمرضى الأصحاب حتى في العبادات ففي الحج مر عليه كعب بن هريرة والقمر يتجرد على وجهه فكان الإنسان يبين له ماذا يفعل ثم بعد ذلك اشتد الوجع به فحمل إلى المستنى ففي ذات مرة مر وفي المرة الثانية حمل إلى رسول الله من شدة الوجع والجهد الذي يراه من انتشار الخمر في رأسه وتفقده وتنطره على وجهه فلما رآه الرسول فمن رحمته شفقته بأبي وأمه قلع من ذلك قال ما كنت أرى نورا الجهد قبله أو الوجع قبله بك هذا المنبر ثم قال له احلق رأسه انظر إلى خدمة الرسول انظر إلى أمر الرسول بالرحمة إذا السبب الذي به الوجع والرحمة الرسول به قال احلق رأسك وإن كان الأمر محرما في هذا النطق لكن أمره به ليش استبقاء على حياته ناس أفتيك الوجع والمرض منه فقال له احلق رأسك هذا أول شيء وما سلمه على الالتزامات التي سيلتزم بها بعد ذلك تصدر الباب بما يكون رحمة له رحمة الإنسان به قال احلق رأسك ثم ما يلوى بالبحشاء شرطا ستة سنتين إلى آخر الحديث هذا بإيجاب بيان لرحمة الإنسان بأمته في كل شيء في معاملات في عبادات في كل شيء فإنه قد بعث الله له بهداه رحمة لهذه الأمة وبه نرحم ونستشفع به يوم القيامة المسائل التي تتعلق بالقضية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم أول هذه المسائل الفدية فدية الأذى قلت فدية الأذى الذي تفطر فيه باب المطمئن كيف كذب أو متى كذب على من كذب أقول الفدية منوطة بمن أماط الأذى عن نفسه بالحلق بحلق الشعر من منوطة بمن أماط الأذى عن نفسه بالحلق وهذه الفدية إن كان به ضرورة فإن رفعت به الضرورة لأن حلق الشعر في الحج محرم من محظورات الإحرام حلق الشعر فإذا وقعت به أن جاءته الضرورة ووقع به أذى وبلغ الأذى معه له أن يحلق شعره وعليه هذه الفدية يبقى عندنا وقفات الأول بلوغ الأذى والثاني إيش أن تكون ضرورة أو كل متلازمات لأن الأذى فيحبه الضرورة ترجئه الضرورة فعليه الحلق هذه أولا إزالة الأذى والثاني تلزمه الفدية وهذا بالإجماع هذا بالإجماع قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الإسلام أو تصدق الله التقدير الأصل التقدير هنا التقدير فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق أو فعليه أن يحلق ليزيل الأذى فحلق فعليه فدية ففدية الإسلام أو تصدق الله أو نصف حديث كعب بن هريرة أن الإسلام قال الرسول غلط الوجع بلغ بك من بلغ ثم قال له احلق رأسك ثم ثلاث ايام ذكر في المساكين او يذبح شاة كما خيار او في بعض او وهذا بالاجماع يبين الفدية اولا ثاني من الفدية الى اجابة ضرورة المرء ان يقع في محظور محظورات الاحرام وهو حلق الشعر يحلق شعره ليزيل الاذى وعليه الفدية وهذا بالاجماع واختلف العلماء بعدما اتفقوا اختلفوا فيما بينهم ان فعل ذلك المكلف بغير ضروره يعني ايه بغير ضروره الاول القمر تناقض على راسه وريشه ووجهه فاعطاه بالالم فحلق من اجل هذا الالم لكنه في طرف وفي دعم وفي ضرور وحلق راسه فهل تقع عليه العقوبه ام لا يبقى اذا اختلفوا فيما بينهم ان لم تلجئه الضروره فحلق راسه فقال الامام مالك عليه الكفاره عليه الكفارة كما أنه إذا أجهزه ضرورة عليه الكفارة ووجه بنظر الإمام مالك في ذلك القياس الجليل قال الشرع في الضرورة أباح له الحلق وألزمه بالفدية وأيضا أصلا في غير الضرورة لم يبعث له حلق الشعر فحلق شعر. فإن كان عندما ألجأته الضرورة ألزمناه بفدية فمن باب أولى إذا ترجعه الضرورة نلزمه بالفدية فرض عليه الذنب. إذا الإمام مالك يقول عليه الفدية والفدية في كتاب الله خصال ثلاثة كما تقيمه صح إما ذبح أو إطعام أو الصيام صحيح؟ طيب هذا كلام من النبي وخالفه بذلك الجماهير الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة قالوا إذا حلق أماط الأذى عن نفسه دون ضرورة جاء آدم احتمل ألا يحتمل ليس ما ألجأته الضرورة ما ألجأته الضرورة فعليه أولا عليه التوبة لأنه قد عبر وأدب لأن حق رحت لا يجوز فعليه أولا التوبة والثاني عليه الفدية بدم فقط عليه الفدية بدم. إيش الفرق بين قول المالكية وقول الجماهير؟ هنا المالكية قالوا بالفدية بالإنفاق الثلاثة أما الجماهير فقالوا بالدم فقط. مما قالوا وهذه وجهة نظر قوية وهي النظر من قول الجماهير أنه لما خالف ناتب الأرض ولما وافق ناتب الأيسر لما ضرب ناتب الحكم بالأرض والحكم بالأرض أن نوحد له الدية أو الفدية ألا وهي الذبح وهو الأرض ويمكن أن يستدل له ويستأنف بقولهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدر الباب وقال أتاج بشاة كأنها هي الواجبة أتاج بشاة إذا قال نعم قال اذبح هذه الشاة فإذا استأنف لهم بتصدير الباب بشاة قال لهم صلى الله عليه وسلم أتاج بشاة التي دلالة على أن الأرض يقدم وهذا كما قلنا من التقدير الشرعي الصحيح لما؟ لأن الأنسب في المفرق التغليظ والأنسب في غير المفرق التيسير هنا في الأول عندما ألجأته الضرورة أباح له الشرع الحلق فناسب التيسير فقال له إن لم تستطع أن تذبح عليك بالصوم إن لم تستطع عليك بالإطعام لكن لما تجرى وتجاثر على شرع الله للغلاء وتعدى الحدود وحرق بدون ضرورة ما ألجأته الضرورة ناسب إيش؟ ناسب التغليظ فقلنا له عليك الذبح فقط وهذا الغالب الصحيح هذا هو بعد الذبح هذا هو الغالب الصحيح هذا الفرع الأول الفرع الثاني إذا قلنا بأن من ألجأته الضرورة ذبح فحلق فعليه الفدية فنقول هل يستوي في ذلك العام والنادي رجل ألجأته الضرورة فعمل على رأسه وحلقه فعليه فدية كما ترى رجل ما جاءته الضرورة إن كان ناسيا نام وقام من النوم فتذكر أنه في جميع أحواله إذا نبت شعره يحلق الشعر فحلق شعره ناسيا فهل حكمه حكم من جاءته الضرورة حلق شعره وعليه فدية أولا الاتفاق بين العلماء في هذه الصورة صورة الحلق ناسيا الاتفاق لعدم الإثم الاتفاق لعدم اتفق العلماء انه لا يأثم ان حلق شعره في ايش؟ في ازياد على حد التمويل ايش؟ وايش نبحث في الاسم ولا غير الاسم؟
اسكت افهموا السؤال واجيب
ليش نبحث في يأثم او لا يأثم؟ وايش اللي جرينا نقول واتفق اهل العلم على عدم الاسم؟ ليش؟ ها؟ جيد صراحة ليش؟ نعم ليش احسن ليش نبحث في الاسم للمخالف لان حلق الشعر في الاحرام لا يجوز انا اريد ان الاخوه ترجع لتفصيل المساله حلق الشعر في الاحرام لا يجوز طب حلق شعره ناسيا قلنا ان كان ناسيا فالاتفاق عدم الاسم فالاتفاق عدم الاسم ثم اختلفوا فيما بينهم هل عليه الفدية ام لا اما المالكيه والأحناف يرون أن عليه الفدية وهذا قول التوريث والليث بن سعد قالوا عليه الفدية وإن كان ناسيا وإن كان ناسيا فمن أخذ شعر رأسه ناسيا وهو وكان محرما ومتلبس الإحرام فعليه الفدية ورفع عنه الإثم ليش؟ لأن السنة قال رفع عنه مات القضاء والإثم والتكبير عليه يعني يرفع الإثم عن ذلك قول الثاني قول الشافعية والحنابلة أنهم قالوا رفع الإثم نعم حقا نتفق معكم وليس عليه الفدية ورفعت الفدية أيضا وعدم المؤاخذة الفارق بين القولين أولا أدلة القول الثاني هو قول المسلم أيضا رفع عن مثل خطأ من كان مذكره عليه والأصل في الرفع الرفع كله بالاسم والحكم، الرفع كله بالاسم والحكم هذا الاصل الا ان ياتي دليل. وايضا قالوا عندنا ادله كثيره تفرق في الاحكام بين العالم وبين الناس. قال الله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما تعمدت بما عقدتم الايمان، فالدلاله تدور على العهد والعمد على الفعل، على الفعل. وقال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا برع بالتعمد. فهذه دلالات علماء الحديث تفرق بين المتعمد وبين غيره، وهذه اصول شرعيه. وهي بالنظر بين العلماء الفريق الاول والفريق الثاني، قالوا: نحن نقول في ادله الشرع ايضا التي سوت بين الناس والعامل في احكام كثيره. تعرفها؟
سمحت ما ادري انت ايش ايش بيحدث معك في الحاله اللي انت فيها.
ها ها حتى يتم انك خليت على الكرم شديد. ها لا تتفق طب كريم قارب، لكن فتحت الباب لو لم يتوسع وضعت الطلب. انا اريد دليل وفر عليك يا جماعه. نقول المسيء التوافي، المسيء التوافي دخل في الصلاه صلاه ليست كبيره، وليست طيبه. ماذا قال الله عليه وسلم؟ عبره بجد ولا عنده؟ عبر الذي صلى ويرجع بظن ذلك لنطلق الوريات صحيح ولا لا؟ فبعد ذلك قال: والله لا اعلم غير هذا. فالجهل اخو النسيان، رجع المد خطا النسيان وسجدوا عليه، فلم يحضره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: ارجع بالظن. ثم بين له ان يصلي السنه والكفر ويعيد الصلاه. وبالاتفاق وبالاجماع من صلى فنسي الركوع في الركعه فالركعه لا تصح. من صلى فنسي الركوع في الركعه لا تصح. فنقول لهم: نعم حق، والفريق الثاني يتفق معكم في ذلك، لكن تصديق النظر في ذلك نحن نفرق بين الواجبات وبين المنهيات. اما الواجبات فلا تسقط في الحال وان سقط الاثم، واما المنهيات فيسقط فيها الاثم ويرفع فيها الحكم، وهذا هو الغالب الصحيح. فمن حرق راسه من الدين لا اثم عليه بالاجماع، وبالغالب الصحيح انه لا فدية عليه، رجع في مد الخطر والنسيان ومن يجريهم عليه. بالنسبة للمسألة العلمية الثانية، ما كيفية الفدية؟ ما الذي يجري في هذه الفدية؟ ما هي الكفارة التي يلزم بها المكلف إذا حرق رأسه أو وقع في هذا المقصود؟ أقول: الكفارات هيئتها وكيفيتها وما هي هيئتها. أقول: الكفارات على ثلاث: كفارة تخييم، كفارة ترتيب، كفارة ترتيب وتخييم. كفارات التي ذكرها في الكتاب على احسن من ثلاث: كفارة تخييم، كفارة ترتيب، كفارة تخييم وترتيب، او ترتيب وتخييم. اما كفارة الترتيب ككفارة الظهار، فكفارة الظهار مرتبة. اذا قال احد لامرأتي: انت عليك كظهر امي، فعليه اولا صيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فان يترك الفرض احسن. عليه اولا ان يعتق رقبه، يبقى إذا لا صيام ولا إطعام، أولا عتق الرأس. فإن لم يستطع فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام ست. من هذه مرتبة، هذه كفارة مرتبة. هناك كفارة تخيير، كفارة تخيير كإيش؟ لا، كفارة دمية، كفارة تخيير. كفارة التخيير كما في حديث الباب، كما في حديث الباب، حديث الباب كفارة التخيير، من وقع بمحظور حلق شعره كما دائما تفصيله عليه أن يطعم أو يصوم أو يذبح. وكفارة التخيير والتخيير كفارة الصيام، كفارة الصيام مرتبة أولا ثم انتهت بالتخيير. قال الله تعالى: التخيير أولا ثم انتهت بالتخيير. قال الله تعالى: فكفارات إطعام 10 مساكين من أصل ربنا أهليكم، أو كسوتهم أو تحريرهم، فخيره بين الثلاث. فقال: فمن لم يجد فليش؟ فصيام 3 أيام. فأصبحت مرتبة أولا وانتهت، أصبحت مخيرة أولا فانتهت بالترتيب. ها؟ ليس؟ كنت مخيرة أولا وانتهى بالترتيب. نعم. فابتدأها الشرع بالتخيير ثم انتهى بها بالترتيب. هذه كفارة الصيام. وأما ما نحن بصدده الآن فهي كفارة الترتيب بين أمور الثلاثة الذبح أو الإطعام أو الصوم ثلاثة أيام. والدلالة على ذلك حديث الباب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذبح شاة أو اذبح ستر مساكين أو صوم ثلاثة أيام. والآية الظاهرة جدا عندنا الآية صريحة قال الله تعالى من جهلك مريضا أو في هذا من رأسه فزكية من صيام أو هنا التخيير من صيام أو صدقات أو نذر أو نذر. وأيضا في رواية صريحة أصرح الرواية هي رواية في سنة أبي داود صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فاذبح شاة وإن شئت فصوم ثلاثة أيام أو إن شئت فأطعم ستة مساكين. تخيروا وجعل المسألة على المشيئة إن شاء ذبح أو إن شاء صام أو إن شاء أطعم. فهذا أصرح الأدلة على أن هذه الكفارة كفارة التخيير. لذلك بعد الخلاف استقر القول عند جميع العلماء بأن هذه الكفارة كفارة التخيير. لكن يرد على هذا التخيير إشكال لابد أن الإجابة عليه. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن في حديث بعض الأحاديث الرواة أو حديث الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتجد أتاجي بشاة تفطر الباب بإيه؟ بالشاة. قال أتاجي بشاة يعني لم يجد الشاة يحيل على غيره، لكن الأصل أنه عليه الشاة يلزمه الشاة. قال أتاجي بشاة؟ قال لا. قال إذا فصوم ثلاثة أيام أو أفطر ست مساكين. قالوا هذا الحديث دلالة واضحة على الإلزام لا التخيير، أنه ما خيره إلا بين صوم وبين إطعام، لم يتفطر الباب بالشاة. قال له أتاجي بشاة؟ فإن كانت الإجابة نعم قال يلزمك الشاة. هذا مقتضى الحديث. تهمين صفر شيء حتى ما تفصيل تهمين تهمين جيد. إيش نعم أنا أقول هذا إشكال. أنت معانا ولا مش معانا؟ معانا من الأول. إيش قلنا؟ قلنا هذه الكفارة كفارة تخيير والأدلة من الكتاب والسنة أدلة جيدة، لكن يرد على كفارة التخيير هذا الحديث. إيش هو الإيراد؟ أن الإنسان صدر اللب في الكلام بإيش؟ تجد شاك لأن المعنى يلزمك شاك، فإن لم تجد الشاك فأنت مخير بين الصوم والإطعام. فهمتم؟ يبقى وجهة النظر هنا في هذا الحديث في تصدير الباب بالشاك أنها مرتبة على الشاك والمخيرة بين الإطعام والصيام. أنتم اتفقتم على أن الكفارة، بل اتفق العلماء على أن الكفارة هنا، اتفقت كلمة العلماء على أن الكفارة كفارة إيه؟ تغيير دافع عما اتفقتم عليه. ليه هنا فهمنا سؤال ضيق حسن؟ سؤال مفهوم؟ ضاع العلم ولا مفتحن ومفتحن؟ مفهوم؟ والسؤال مفهوم؟ تغيير؟ نعم صلى الله عليه وسلم. أحسن ثاني جابنا بجبال أفضل إشكال إيش؟ مخطئ؟ يا ابني ذا كلام علماء ما
اجتهد
لا 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 اترك هذا. نقول قولا الأصل أننا قلنا استقر القول عند العلماء بأن الكفارة كفارة تخيير لمعترض أن يعترض ويقول قد قال لهم سلم أدب الشاك فضل الباب بالشاك دلالة على الإسلامية. قلنا لا، للحديث توجيه أو إجابات، في إجابات ثلاثة أو أربعة على مفهوم منها إجابة ابن حزم. ابن حزم أجاب عن الحديث قال هذه الرواية مضطرب، قال الرواية مضطرب، فهذه إجابة ضعيفة جدا. لما؟ لأن الاضطراب لا يأتي إلا بعد عدم استطاعة الجمع، واستطاعة الجمع موجودة، والجمع جمع النووي بين الحديث والرواية الأخرى والآية، لأن النووي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عندك الشاك؟ فإذا قال نعم عندي شاك فسيقول له أنت مخير بين الشاك وبين الإطعام وبين المكذبين، يعني هو يسأله أولا حتى يجيب حتى يبين له الإيش التخيير، وهذا القول فيه بعض هذا التوجيه فيه بعض، وأولى التوجيهات ما قاله الأخ الكريم، أولى التوجيهات لأن الإنسان اجتهد، لأن الإنسان له الاجتهاد، نعم له الاجتهاد، ويقر أو يخطب كما قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، فاجتهادات الإنسان كثيرة، ويقر على الصواب ويخطب في الخطأ، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فألزمه للشاك، قال ورواية مسلم صريحة بذلك، لأن الإنسان في الحديث رواية مسلم قال فقال له أتاجد الشاك لأنه ألزمه بها اجتهادا منه، قال لا أجد فكان الكلام ذكر ايش يفعل بعد ذلك؟ فنزلت الآية فدية من الصيام او صدقة او نذر، وهذا اولى الجهاد واولى الاجابات انها كانت اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقر عليه ونزلت الآية باثبات التغيير، وهذا هو الغالب الصحيح في توجيه هذه المسألة. فنأتي الأسئلة ونسألون كيف ما شئت. المسألة الثالثة ألا وهي الإطعام بقول الزمن أطعم ستة مساكين، الأصل في إطعام ستة مساكين، فإذا إطعام ستة مساكين سيسأل الثالث فيما أطعمهم كم الكم والكيف، فوردت الروايات على الضم وعلى الشعير وعلى الجوز وعلى غيره، لكن قال الزمن فيها أطعم ستة مساكين ثم قال نصف طاع لكل مسكين، قال الحديث قال نصف طاع لكل مسكين، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية ورواية عن أحمد أنها نصف طاع لكل مسكين من البر ومن غيره، أما الأحناف والثوري وأهل الرأي قالوا من البر نصف طاع ومن الثمر ومن غيره طاعا كاملا، لأصل عندهم في أصول الكفارات لازم نسوي التفصيل فيه، وأحمد رواية عنه نصف من البر والطاع من غيره، وهذه رواية ضعيفة والصحيح الراجح هو القول الأول يسأل ستة مساكين كم؟ الجم قال فيه السلام نصف طاع، نصف طاع لكل مسكين، نصف طاع لكل مسكين من البر ومن الصف ومن الشعير من كل شيء نصف طاع يطعمه نصف طاع. المسألة الرابعة التي تتعلق بهذا الباب مكان البذل، مكان البذل هنا فرع لابد أن نأخذه في المسألة الأولى نختم بها، مكان البذل الذبح أو الإطعام أو الصوم، اتفقت كلمة العلماء على أن الذي أتى المحذور من هذا المحذور بحق رأسه في الإحرام أتى بالمحذور، كان عاملا كان يستغفر ألجأته ضرورة لا شيء عليه إلا الفدية، وقال الفدية مخير فيها بين إطعام وذبح وصيام، فأجمعوا على أن الصيام هو مخير فيه في الحج أو في غير الحج، في المدينة أو في مكة، في بلدي أو في بلد غريب، في أي مكان يصومه ثلاثة أيام، يلزم بثلاثة أيام فدية حلق الرأس في أي مكان بالإجماع، واختلفوا فيما بينهم في الإطعام والذبح، لأن الإنسان قال له تجد شاك بما عنده ذبح أو من صيام من صيام أو صدقة أو نصف، فاختلفوا في مكان الفدية في النصف أين يكون؟ أما الإمام مالك فقال الذبح في أي مكان قريب. الذبح في أي مكان، فقراء مكة أو فقراء طيب مكة، في أي مكان الذبح، لأن هذا ليس لهدي، هو نصف فدية أذى وليس بهدي، قال وجد نظره في ذلك، طبعا الهدي بالاتفاق وبالإجماع وإن لابد الهدي يكون في المدينة، فقراء المدينة الصح الهدي هدي إيه؟ فين؟ مكة، وين الدليل؟ هديا بلد ايش؟ يعني ما ينفع الا في قراء مكة، الهدي لابد ان يكون في الكهف مكة، فاذا الاجماع على ان الهدي وهو ايش الهدي؟ ايش الهدي؟ غلط، ايش الهدي؟ اصل سؤال مش يعني بالله عليك لما انا اسال عن الهدي يبقى بسال عن الذبح، في واحد طالب علم او عم يستطيع يقول غير ذلك؟ الهدي هو ذبح صح ولا لا؟ وليس هذا الثلاث هذا عين ها تمتع فقط الهدي هدي تمتع او هدي ايش اقتران صح ولا لا؟ وسماه بعض العلماء انه جبران وبعضهم قال هو شكران، لكن سماه الله هديا في كتابه قال هديا، يبقى اذا ذبح اولي هدي بالاجماع فلا بد ان يكون في مكه، ذبح اخر وهو سماه الشرع نصفا صح هو فدية لكن سماه الشرع ايه؟ يبقى القرآن سمى هدي التمتع وهدي القرآن سماه هديا، قال هديا بالغة الكعبة، وفي الفدية سماه نصفا والقاعدة، وهذا كلام من القوة في المكان كما قالت المالكية، إذا اختلف الاسم اختلف القوة، إذا اختلف الاسم اختلاف الأسماء يدل على اختلاف الأحكام، فإن كان هديا قلنا حكمه في مكة، وإن كان نصفا فحكمه يختلف، وما في تقييد عندنا من الأدلة فنقول يبقى المطلق على الإطلاق، اسمه نصف في أي مكان يذبح ويطعم الفقراء هذا الذبح، هذا كلام الملكية وهو من الوجاهة والقوة بمكانه. القول الثاني قول الأحناف هو قول الشافعية أن الذبح والإطعام وجوبا لابد أن يكون في مكة، جاريا على ان الاطعام لا يكون الا في مكه. المقصود في كل اعمال الحج هو النظر لكفراء مكه، ودليلهم في ذلك القياس القياس على الهدى بجامع الذبح، القياس على الهدى بجامع الذبح، القياس على الهدى بجامع الذبح. فقالوا ذبح النسك. طيب بجامع طبعا اطعام الكفراء، ذبح النسك هديا تعرف به كفراء مكه والزمن، وذبح النسك ايضا هديا شاة او بعيره يطعم به الكفراء والمقصود به كفراء مكه قياسا على الهدي. والدليل الثاني مستنبط من الامر، قال الله تعالى ثم ليظهروا تفتهم وليوفوا نذوره وليتطوعوا بالبيت العقيق. اتفاق او كل جمهرة من اهل التفسير قالوا في قول الله تعالى ثم يبني وتفتهم، قالوا السبب يتفتهم يعني حلق الشعر ونفق الابل وتقليم الاظافر، قالوا حلق الشعر ونفق الابل وتقليم الاظافر. وهذه ادخل عليها الدليل، ادخل عليها في المساله الاخرى التي استدلت بها. لا، هم استدلوا العلماء بالاسحاق بالقياس فقط على الهدى، وايضا استدلوا بالاثر بقول بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، بقول صحيح بسند صحيح عن ابن عباس ان ابن عباس قال ان الذبح فبمكه، اما الذبح فبمكه. اللي عندهم اثر ولا نظر، النظر القياس على الهدى والاثر. حديث ابن عباس عفوا عما اخطاه فيه، حديث ابن عباس او الاثر عن ابن عباس انه لما سئل عن الذبح قال بمكه، وعما لو كان الذبح نطقا او كان او كان هديا. والقول الثاني والراجح والصحيح ان الذبح او الاطعام لا يكون الا بمكه خصيصا بصلاة مكه نعمه ورحمه به نعمه من ربهم عليه. اختم هذا الباب بهذه المساله التي شغلتني، الا وهي حلق الشعر محظور فيه الفدية، والدليل الذي جاء من الكتاب او من السنه حلق شعر الراس، فهل هو خاص بحلق شعر الراس ام يتعدى لغيره؟ وايضا اذا قلنا بحق الشعر يدخل في ذلك تقليم الاظافر ام لا؟ فنقول جماهير اهل العلم من السلف والخلف قالوا يتعدى حلق شعر الراس الى شعر غيره، يعني لو اخذ من شعر لحيته من شعر وجهه من شعر يديه من الابل فعليه ايضا الفدية. والدلاله له في ذلك الاسحاق او القياس بجامع واحد الا وهو الترك، جامع الطرف من حلق الراس يريح الانسان بجامع الطرف، فاذا اخذ من شعره من بشره من شعر وجهه شعرا عليه الفديه قياسا على شعر الراس. واجمع كما قال ابن المنذر اجمع العلماء على ان تقليل الاظافر ضبط الاظافر يلحق ايضا بالشعر بجامع الطرف، وهذا هو الصحيح. وخالف في ذلك داوود الظاهري وابن حزم وقالوا لا شيء في ذلك لان الاصل براءه الذمه، ولا نلزم احدا بفديه ولا بتغريب الا بدليل اصبع من شمس النهار. قلنا هو لا ياخذ بالقياس، والقياس اصل اصيل عندنا في ديننا من الاحكام او الادله او ادله الاحكام المنتظر عليه، لان الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، فاذا اخذ شعره فاوجب الشرع عليه الفديه باخذ الشعر ففي اي مكان اخذ شعره يلحق به. وتقليم الاظافر في معنى اخذ الشعر الا وهو جامع الطرف، وهذا هو الراي الصحيح. والدليل الذي يعقد هذا الايه التي ذكرتها قول الله تعالى في يوم النحر يوم الحج الاكبر بعدما يرمي بعدما يبحر ويرمي ويحلق ويسحر، قال الله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. وجماهير المفسرين قول الله تعالى ثم ليقضوا تفتهم قالوا قضاء التفت هو حلق الشعر، وهذا يجب على الاحلال حلق الشعر وايضا تقليم الاظافر ونفس الابل. فاذا كان محرما عليه قبل الرمي حلق الشعر فلما رمى ونحر او قل فلما رمى عند بعض العلماء حل له حلق الشعر، فان السبب فيه حلق شعر وتقليد اظفار ونفس الابل. يبقى اذا هذه فيها دلاله من اقوال اهل العلم على ان الاظفار يلحق بالشعر ونفس الابل ايضا يلحق بشعر الراس. وهذه المساله الاخيره في هذا الباب. الفوائد المتطلبه في هذا الحديث، اولا رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهذه الفائده من التاج بها كيف كان رحيما بأصحابه، يسأل عن أحوالهم يتفقدهم، ينظر من يحتاج الإعانة، من يحتاج المساعدة، فيعين المحتاج ويزيد المهموم. وهذه كما قلنا من سمات وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بين الله في كتابه بالمؤمنين رؤوف رحيم. الفائدة الثانية، السنة مفسرة للقرآن ومبينة لمجمله كما بينا كثيرا قبل ذلك الاستقلال. السنة مفسرة للقرآن، والدلالة على ذلك هو أحسن. أولا قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو في أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نذر. النذر ممكن تكون شاة، ممكن تكون إيش، بقرة، ممكن تكون بعيرة. فجاء الشرع يبين المقصود في الآية يفسر لكم الدم والنذر هنا بشاة. قال الدم بشاة ثانية الصيام بين عدده من السلم لا مدري العدد الإطعام، لأن الإسلام يعتبر إيه في الإطعام؟ الصحيح هو الإطعام، لأنه قال الله تعالى من صيام أو صدقة أو نصف. ما علمنا الصدقة، ما مدد الصدقة، ما كم الصدقة، ما كيف الصدقة. فبينه الإسلام أن تطع ستة مزاجين، لكل مسكين نصف إطعام. فالسنة مفسرة ومبينة لمجمع القرآن. الفائدة الأخيرة العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ قالت نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وطبعا هذا التفصيل الذي أفضلناه قبل ذلك لأن الأحكام لا تنزل على الأعيان، الأحكام لا تنزل على الأعيان بل الأحكام تنزل على العموم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وأيضا فقال الله جل وعلا يا أيها النبي يا أمري إذا طلقتم النساء. وأيضا لما جاء الرجل قال طهرني يا رسول الله فاستقبلته سجد عنه النساء. فلما صلى وسلم قال أين السائل؟ فجاء قال صليت معنا؟ قال نعم. فقال له إلى الفرحة أو قال له أن السلام قرأ عليه قوله تعالى أقمت صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إنك حتى نجي ذهبنا. قال لي خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل أمتي عامة. والعام وغير العام نزل في هذه الأمية وغيره وهي عامة في كل المكلفين. فإذا العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب إلا ما دلت القرينة على خلاف ذلك. انتهينا من هذا الحديث وفي باب الكلام. وفي أي أسئلة؟ بسرعة تفضل.